يجب عليك أيها العاقل أن تفكر في نفسك إذا أنت أعرضت عن أوامر الله تعالى وتركت ما أوجبه عليك وارتكبت ما نهاك عنه، ثم جاءك الموت وتبين لك أن الآخرة التي كنت تجحدها هي أمر حق، وانكشفت لك حقيقتها الواقعة الحاقة، وقد كنت في الدنيا تجحد وتنكر، فماذا يكون موقفك حين ذاك؟ إذن لقد خبت وخسرت وأسفت وندمت حين لا تنفع الندامة. وسوف يكون موقفك إذن هو الموقف الذي حذرك الله تعالى منه قبل أن تصير إليه. قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فتتوارد عليك الحسرات والويلات وتلوم نفسك على ما كنت تسخر به وتنكره قبل الموت، فإذا بك تعاينه بعد الموت. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. كما أن من آثار الإيمان بالآخرة في النفوس أنه يسهل على الإنسان بذل النفس والنفيس في سبيل الله تعالى، وذلك أن الإنسان لا يبذل ما هو عزيز عنده إلا لينال ما هو أعز عنده، ولا يبذل ما هو ثمين عنده إلا لينال ما هو أغلى ثمنا. وإن أعز شيء عند الإنسان نفسه ثم ماله، فلا يبذلهما إلا لينال ما هو أعز وأكرم. فالمؤمن بالآخرة لما أيقن أنه إذا بذل نفسه وماله في مرضات الله تعالى وفيما يقربه إلى الله تعالى وفي الجهاد في سبيل الله تعالى وفي المساعدة لعباد الله تعالى قاصدا بذلك وجه الله تعالى وما عند الله تعالى، هان عليه بذل نفسه وماله، وسهل عليه ذلك لإيمانه بوفاء الله تعالى بما وعده به من الجنة التي أعلن الله تعالى عنها أنها الثمن والعوض للأنفس والأموال في الشراء الذي أعلنه وأعلم به وأكده وحققه. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ولا شك أن هذا الإيمان ينهض بهمة صاحبه ويقوي عزيمته على الإقدام والبذل بلا إحجام ولا بخل. روى الإمام مسلم من حديث غزوة بدر وفيه قال أنس رضي الله عنه: فدنا المشركون فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: فجعل يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: بخ بخ يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها. قال أنس: فأخرج تمرات من قرنه أي جعبته فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنهما يوم أحد: قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس بن النضر يا أبا عمرو أين؟ ثم قال أنس بن النضر وأهلا لريح الجنة أجده دون أحد، فقاتلهم حتى قتل، فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة ورمية وطعنة. وعند البخاري فاستقبله سعد بن معاذ فقال أنس بن النضر يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال أنس بن مالك فوجدنا به بضعة وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته الربيع بنت النضر بشامة أو ببنانه. الحديث. ومن آثار الإيمان بالآخرة أنه يهون على صاحبه الشدائد والمصائب ويخفف عنه المساوئ والمصاعب، وذلك أن الإنسان معرض في هذه الحياة الدنيا للمصائب والمكاره في نفسه أو ولده أو ماله أو ما يلوذ به، فالمؤمن بالآخرة تهون عليه المصائب وما يعتريه من مرض أو هم أو غم، لأنه يعلم أن ذلك من الله تعالى وسوف يؤجله الله تعالى على ذلك يوم القيامة، كما جاء عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من نصب أي تعب، ولا وصب أي مرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشابها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. رواه البخاري ومسلم وابن أبي الدنيا عن أبي هريرة. وفي رواية له ما من مؤمن يشاك بشوكة في الدنيا يحتسبها أي يعلم أنها من الله تعالى ويحسب أجرها عند الله إلا قص الله بها من خطاياه يوم القيامة. وروى ابن أبي الدنيا أيضا بسند الثقات عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صداع المؤمن وشوكة يشاكها أو شيء يؤذيه يرفعه الله به يوم القيامة درجة ويكفر بها عنه ذنوبه. وأما من لم يؤمن بالآخرة فحين تصيبه المصيبة أو تعتريه الأمراض والآلام والهموم فإنها تتضاعف عليه شدتها وكرباتها، أولا لأنها في نفسه مؤلمة ومحزنة، ثانيا لأنه ليس هناك شيء يسليه عن شدتها ويخفف عنه ألمها من أجر يلقاه أو خير يتلقاه مقابل مصيبته وكربه، فهو يضيق بنفسه ذرعا ولا يجد ما يهون عليه شدته ويسليه عن مصيبته. الموت وحقيقته. قال الإمام الشيخ محيي الدين بن عربي رضي الله عنه اعلم أن الموت عبارة عن مفارقة الروح الجسد الذي كانت به حياته الحسية، وهو طارئ عليها بعدما كانا موصوفين بالاجتماع الذي هو علة الحياة. وقال أيضا والموت عبارة عن الانتقال من منزل الدنيا إلى منزل الآخرة. ما هو أي ليس هو عبارة عن إزالة الحياة منه في نفس الأمر، وإنما الله تعالى أخذ بأبصارنا فلا تدرك حياته. وقد ورد النص في الشهداء في سبيل الله تعالى أنهم أحياء يرزقون، ونهينا أن نقول فيهم أموات، فالميت عندنا ينتقل وحياته باقية لا تزول، وإنما يزول الوالي وهو الروح عن هذا الملك، أي التصرف في الجسم الذي وكله الله تعالى بتدبيره أيام ولايته عليه. قال والميت عندنا يعلم في نفسه أنه حي، وإنما تحكم عليه بأنه ليس بحي جهلا منك، ووقوفك مع بصرك ومع حكمك في حاله قبل اتصافه بالموت من حركة ونطق وتصرف، وقد أصبح متصرفا فيه لا متصرفا. ثم قال: فالموت انتقال خاص على وجه مخصوص إلى آخره، انتهى. وقال الإمام حجة الإسلام الغزالي رضي الله عنه: بل الذي تشهد له طرق الاعتبار وتنطق به الآيات والأخبار أن الموت معناه تغير حال فقط، وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد إما معذبة وإما منعمة. ومعنى مفارقتها الجسد انقطاع تصرفها عن الجسد بخروج الجسد عن طاعتها، فإن الأعضاء آلات للروح تستعملها، حتى إنها الروح لتبطش باليد وتسمع بالأذن وتبصر بالعين وتعلم حقيقة الأشياء بالقلب. والقلب ها هنا عبارة عن الروح، أي القلب الروحاني لا القلب الصنوبري الجسماني. والروح تعلم الأشياء بنفسها من غير آلة. ثم قال رضي الله عنه: فكل ما هو وصف للروح بنفسها فيبقى معها بعد مفارقته الجسد، وما هو لها بواسطة الأعضاء تتعطل بموت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد، انتهى. كلمات حول الروح الإنساني. أولا: أما حقيقة الروح الإنساني فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فأنزل الله تعالى عليه الجواب: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في مكة سألته قريش عن الروح، كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا: سلوه عن الروح. فنزلت: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة سأله اليهود عن الروح، كما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متوكئ على عتيب، إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه، أي سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الروح. فقال أي بعضهم: ما رابكم إليه؟ وقال بعضهم: لا، أي لا تسألون، لا يخبركم بشيء تكرهونه، أي وذلك يغيظكم بمعرفته الجواب. فقالوا: سلوه. فسألوه عن الروح، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا. قال ابن مسعود: فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الآية. والمراد بالروح هنا الروح الإنساني، بدليل ما ورد عن ابن عباس أنه قال: إن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا عن الروح، وكيف تعذب الروح التي في الجسد، وإنما الروح من الله. فنزلت: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الآية. والمعنى الله أعلم أن الروح من عالم الأمر الرباني اللطيف، وذلك أن هناك عالما يسمى عالم الأمر وعالما يسمى عالم الخلق، وذلك ثابت بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فعالم الخلق هو ما خلق بأمر من الله تعالى له كن فيكون، ولكن من مادة، ويجري عليه التركيب والتطوير والتوالد، وذلك كجسم الإنسان المخلوق من تراب. وأما عالم الأمر فهو ما خلق بمجرد قول الله تعالى له كن، دون أن يكون له مادة ولا تطوير ولا توالد. ومن ذلك هذا الروح الإنساني، فالإنسان فيه مجمع العالمين، فجسمه من عالم الخلق الكثيف المادي، وروحه من عالم الأمر اللطيف. ثم إنه سبحانه وتعالى سجل على العباد قلة العلم وكثرة الجهل، وأن ما عندهم من العلم فهو مما آتاهم وتفضل به عليهم هو سبحانه، وأن العلم المحيط بكل شيء هو لله تعالى وحده، فقال سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذه القلة في العلم التي أوتوها هي في غاية القلة، ومهما تصورها الإنسان من قلة فهي أقل وأقل. وقد ضرب سيدنا الخضر على نبينا وعليه الصلاة والسلام مثالا لهذه القلة في العلم التي أعطيها سائر المخلوقات بالنسبة للعلم الإلهي الذي لا يتناهى، حيث قال لسيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام حين اجتمعا وجلسا على شاطئ البحر، فأرسل الله تعالى عصفورا فوقف على حرف السفينة ونقر في البحر، فقال له الخضر عليه السلام: يا موسى، ما علمي وعلمك وعلم سائر الخلائق من علم الله تعالى إلا كما نقر هذا العصفور من البحر، كما جاء هذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحكي ذلك عن موسى والخضر عليهما السلام بإقرار منه صلى الله عليه وسلم لذلك. وهذا المثال جاء لبيان سعة علم الله تعالى الذي لا يتناهى، وقلة علوم الخلائق المتلاشية بالنسبة لعلم الله تعالى. ولم يجئ هذا المثال لتحديد النسبة، وإلا فلا نسبة ولا تناسب، فهو سبحانه العليم بكل شيء علما ذاتيا واجبا، وعلمه قديم لا أول له ولا آخر له، وقد أوجد العالم على علم منه سابق. قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فعلمه بالمخلوقات سابق عليها، وإلا كيف يتصور أن يكونها ويصورها إذا لم يكن له علم بها سابق، كما جاء التنبيه إليه في هذه الآية الكريمة. هذا وإن علمه تعالى محيط بما كان وبما يكون، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، ويعلم ما لا يكون كيف يكون لو كان. قال تعالى في الكفار: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون. وقال تعالى في الكفار حين وقفوا على النار: وتمنوا أن لو عادوا إلى الدنيا ليصلحوا أمرهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الآية. ثم إن عالم الأمر الذي ألمحنا إليه هو داخل في عالم الملكوت الذي جاء ذكره في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، كما أن عالم الخلق داخل في جملة عالم الملك، وكل من العالمين المذكورين الملك والملكوت بيد الله تعالى يتصرف فيهما كيف يشاء، كما هو مقتضى حكمته الموافقة لعلمه. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فكل شيء كائن في عالم الخلق ما قام إلا بالملكوت، وهو الأمر الرباني الذي قامت به الأشياء. فملكوت الأجسام الإنسانية هو روحها. وفي السنن عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الله أكبر ثلاثة: ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ، ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الحديث. وفي مسند الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع رفع رأسه من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء. وقد كثرت أقوال العلماء في الفرق بين هذه العوالم الثلاثة، والحق ما قاله محقق العارفين نفعنا الله تعالى بهم أجمعين، أن عالم الأمر ويسمى عالم الملكوت هو عالم الأرواح والروحانيات والنفوس، سمي بذلك لأنه يوجد بأمر الحق سبحانه بلا واسطة مادة ومدة، وأن عالم الملك ويسمى عالم الشهادة هو عالم الأجسام والجسمانيات، وهو ما يوجد بعد الأمر بمادة ومدة ويجري عليه التركيب والتوالد. وأما عالم الجبروت فاختلف فيه العارفون، فقال بعضهم: هو مشتق من الجبر وهو القهر، فيشمل عالم البرزخ بعد الموت وعالم موقف الحشر، لأن فيهما يظهر حكم القهر الإلهي. وقيل: هو مأخوذ من الإجبار بمعنى الاستعلاء، فيشمل عالم العقول والنفوس المجردة لاستعلاء هذا العالم عن تركبه من العناصر. وعند الشيخ أبي طالب المكي هو عالم العظمة، فيشمل عالم الآخرة وعالم أرض الحقيقة التي ترى فيها الأشياء على حقائقها. وقد حث الله تعالى عباده أن ينظروا في العالمين، عالم الملك وعالم الملكوت، ولكن فرق بين النظرين لافتراق العالمين، فقال تعالى في عالم الملك: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الآيات. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فالنظر في هذه الآيات متعد لما بعده بإلى، لأن المنظور إليه يرى بحاسة البصر وهي العين ويشهد حسا. وأما عالم الملكوت فقال تعالى فيه: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. الآية. فأمر سبحانه بالنظر فيه، والمراد بذلك نظر التفكر والاعتبار والتعقل والاستبصار في الملكوت الذي أقام الله تعالى به الأشياء وأمسك به عليه قواها وقوامها، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يراها إلا من أطلعه الله تعالى على ما شاء منها وأشهده ذلك. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وأعظم من أراه الله تعالى ذلك وأطلعه على جميع ما هنالك هو السيد الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال مخبرا عن ذلك المشهد: فتجلى لي كل شيء وعرفت. ثم قرأ: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، كما جاء في سنن الترمذي ومسند أحمد وغيرهما. وفي رواية الترمذي: فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. وفي رواية الطبراني: فعلمني كل شيء. ثانيا: إن الروح الإنسانية هي شريفة كريمة قدسية عالية، أعلن الله تعالى شرافتها وكرامتها بإضافتها إليه، حيث قال سبحانه: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فأخبر سبحانه عن شرف الإنسان جسما وروحا، أما شرف جسمه فقد سواه هو سبحانه وأكمله وعدله وأحسنه، كما أخبر عن ذلك بقوله سبحانه فإذا سويته، وهذا نظير قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فجسم الإنسان ليس كبقية الأجسام البهيمية الحيوانية، بل هو مشرف بتسوية الله تعالى له وتعديله وإحسان تقويمه. وأما شرف روحه فقد أضافها الله تعالى إليه حيث قال ونفخت فيه من روحي. والنفخ هنا كناية عن إيصال الروح بالجسم وإفاضتها على ذراته كلها بالحياة بعد أن صار مسوى ومستعدا للروح. ومن التي في قوله تعالى من روحي هي للابتداء، أي من روح بدأ خلقها وإيجادها من الله سبحانه. وفي هذا بيان أن الروح الإنسانية ليست كغيرها من أرواح البهائم والحيوانات، بل هي في أوج الشرف والكرامة والاستعداد للفيوضات والمعارف الإلهية والقضايا الإيمانية، وفيها الأهلية الكاملة لأن تكون موضع الخطابات الإلهية الشرعية بالأوامر والمناهي والآداب والأخلاق العالية. فيخاطبه الله تعالى بقوله يا بني آدم، وبقوله يا أيها الناس، وبقوله يا عبادي ونحو ذلك. والروح هي من العالم الملكوتي العلوي، هبطت إليك من المحل الأرفع وقرنت بهذا الجسم الإنساني. فإذا أجاع الإنسان بدنه وشغله بالعبادة وأقامه في خدمة مولاه تعالى بالعمل فيما أمره به ربه سبحانه، وجدت روحه خفة ولطافة وشعرت باللذة والراحة، فتاقت إلى المستوى الذي هبطت منه واشتاقت إلى عالمها العلوي المقدس. وإذا أثقل الإنسان بدنه بالمآكل والمشارب وأخلد إلى الشهوات وكثرة النوم والراحة وانهمك في اللذائذ الجسمية، ثقلت الروح وهبطت من عالمها وصارت أرضية سفلية. ولذلك ترى الرجل الصالح في العمل، الصادق في عبادته لربه، المخلص لله تعالى دينه، ترى بدنه عندك في الأرض ولكن روحه وقلبه في العالم العلوي يجول. كما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحارثة الذي عزفت نفسه عن الدنيا، قال له كيف أصبحت يا حارثة بن مالك؟ فقال أصبحت مؤمنا حقا. فقال صلى الله عليه وسلم إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، فكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا للحساب، ولكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، ولكأني أسمع عواء أهل النار. فقال صلى الله عليه وسلم عبد نور الله الإيمان في قلبه عرفت فالزم. قال العلامة ابن رجب الحنبلي وحديث حارثة المشهور قد روي من وجوه مرسلة وروي متصلا والمرسل أصح. انتهى جامع العلوم والحكم. وأورده ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان، وأورده الحافظ في الإصابة، وذكره غير هؤلاء من المحدثين. وروى ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان بإسناده عن محمد بن صالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عوف بن مالك فقال كيف أصبحت يا عوف بن مالك؟ فقال أصبحت مؤمنا حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة ذلك؟ قال يا رسول الله أطلقت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت هواجري، جمع هاجرة وهي الظهيرة، وكأني أنظر إلى عرش ربي، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها يصيحون ويستصرخون. فقال صلى الله عليه وسلم عرفت أو لقنت فالزم. وفي رواية عبد نور الله قلبه. وعلى العكس فإن الكفار والفجار لما أخلدوا إلى الأرض وعموا وصموا في شهواتهم البهيمية وأهوائهم السفلية، فإن أرواحهم هبطت من عليائها وصارت أرضية دنية. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أي لم يتحقق بمواجبها ولم يتلبس بمعانيها بل انخلع منها، فأتبعه الشيطان فاصطاده وافترفه فكان من الغاوين بعد أن كان من الراشدين. ولو شئنا لرفعناه بها، بتلك الآيات الكريمة العالية، فإنه بها يعلو عالي الهمة، ولكنه أخلد إلى الأرض، أي مال إلى ملاذها وزخارفها كل الميل حبا فيها وهياما بها، واتبع هواه. وفي ذلك دليل على دناءة همته وخسة بغيته، حيث إنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى، فهو في ذلك فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي شأن الكلب أن يلهث إن تركته أو حملت عليه وطردته. وكذلك من كفر وأخلد إلى الأرض فهو يلهث على الدنيا متكالبا عليها، فهو إن تركته يلهث على الدنيا، وإن حملت عليه بالوعظ والتذكير والحجة والبينات يلهث على الدنيا ولا يعلو عنها بهمته وعزيمته. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ثالثا، ذهب جمهور العلماء إلى أن الأرواح الإنسانية مخلوقة قبل الأجساد، واستدلوا على ذلك بما جاء في حديث المعراج المروي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه عن المعراج: فلما فتح، أي فتح خازن السماء الدنيا الباب لنا، علونا السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، أي أرواح بنيه، فأهل اليمين هم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. الحديث. فهذا دليل على أن الأرواح مخلوقة ومودعة هناك في السماء، فإذا كمل للجسم استعداده لتقبل هذه الروح بأن مضى عليه 4 أشهر في رحم أمه، أمر الله تعالى الملك أن يأتي بهذه الروح فينفخها في الجنين، فيحيا حياة روحية فوق الحياة النامية التي كان عليها قبل أن تمضي عليه 4 أشهر وهو في الرحم، فما يظهر للجنين من حركة قبل 4 أشهر فتلك حركة نمو كما تتحرك الناميات من الزروع ونحوها، وأما الحركة الروحية فهي بعد 4 أشهر. واستدل العلماء على تقدم خلق الأرواح على الأجسام بما ثبت من قضية عالم الذر، وذلك أن الله تعالى بعد أن خلق آدم عليه السلام استخرج منه الذرار التي سيخلقها منه إلى يوم القيامة، وأفاض عليها الأرواح، وأخذ عليهم العهد وأشهدهم على ذلك. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أي أنت ربنا، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه في هذه الآية أنه قال: جمعهم الله تعالى فجعلهم أرواحا، ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا، ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا لم نعلم بذلك اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئا إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي أي هذا العهد والميثاق الذي أخذ عليكم الآن وأنزل عليكم كتبي قالوا شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب غيرك فأقروا بذلك انتهى ورواه الحاكم وصحح إسناده وأقره الذهبي ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوية وغيرهم وقد جاء ذلك المعنى في عدة أحاديث مرفوعة ومن ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك الحديث قال الترمذي فيه حسن صحيح ومن الأدلة على تقدم خلق الأرواح على الأجسام ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ورواه البخاري معلقا فالأرواح التي تقوم بها الأجساد هي جموع متجمعة وأصناف مصنفة وهي في عالم الأمر قبل عالم الخلق الجسماني فما تعارف منها في ذلك العالم إلى بعضها ائتلفها هنا في هذا العالم الجسماني وما تناكر منها هناك اختلفها هنا قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى حول هذا الحديث فالائتلاف والاختلاف للقلوب والأرواح البشرية التي هي النفوس الناطقة مجبولة على ضرائب مختلفة وشواكل متباينة فكل ما تشاكل منها في عالم الأمر تعارف في عالم الخلق وكل ما كان في غير ذلك في عالم الأمر تناكر في عالم الخلق انتهى ومن الأدلة على تقدم خلق الأرواح ما رواه ابن منده مرفوعا قال خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام وأول الأرواح البشرية خلقا هو روح السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن ذلك بقوله كنت أول الناس في الخلق وآخرهم في البعث رواه ابن سعد مرسلا بإسناد صحيح ورواه أبو نعيم وابن أبي حاتم في تفسيره وابن لال والديلمي كلهم من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وهذه الرواية تفسر رواية ابن سعد وأن المراد من الناس الأنبياء فهو صلى الله عليه وسلم أولهم في عالم الأرواح وخاتمهم في عالم الأشباح صلى الله عليه وسلم وقد نبأه الله تعالى في عالم الأرواح قبل الأنبياء كلهم فبه فتحت النبوة في عالم الأرواح وبه ختمت في عالم الأشباح صلى الله عليه وسلم فهو الفاتح وهو الخاتم روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب ورواه أبو نعيم والبيهقي والحاكم وصححه ورواه البزار والطبراني وأبو نعيم أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وعن ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. رواه الإمام أحمد والبخاري في التاريخ والطبراني والحاكم وصححه. وقال الحافظ الهيثمي في رجال أحمد والطبراني: رجالهما رجال الصحيح. انتهى. بشارة الملائكة عليهم السلام عند الموت. الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. جعلنا الله منهم. فملائكة الله تعالى تتنزل على المؤمنين أهل الاستقامة عند موتهم وفي قبورهم وبعثهم وحشرهم وفي جميع تقلباتهم في برازخ الآخرة، تطمينا لأنفسهم وتأمينا لهم من مخاوف الآخرة وفزعها. يقولون لهم: لا تخافوا مما ستقدمون عليه من العوالم الأخروية، ولا تحزنوا على ما خلفكم في الدنيا من الولد والأهل والمال، فإنا نخلفكم فيهم. فبعد ما يؤمنونهم يبشرونهم بالجنة التي كانوا يوعدون بها في الدنيا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون لهم ملاطفة ومؤانسة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي نحن أحباؤكم وأنصاركم ونصحاؤكم في الحياة الدنيا، كنا نحفظكم بأمر الله تعالى ونثبتكم بإذنه تعالى، كما قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ونحن الذين كنا ننصركم على عدوكم الشيطاني ونلم بكم فنلهمكم الخير حين كان الشيطان يزين لكم الشر، كما أننا نحن أحبابكم الذين كنا نحضر معكم في مجالس صلواتكم وعباداتكم وأذكاركم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي ونحن أولياؤكم في الآخرة، نؤنسكم من الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور، ونؤمنكم يوم البعث والنشور، ونجاوزكم الصراط المستقيم، ونوصلكم إلى جنات النعيم آمنين مستبشرين. وما أشد حاجة الإنسان إلى الصديق الصادق وقت الضيق الخانق. ومن ولائهم في الآخرة شهادتهم للمؤمنين عند ربهم بطاعتهم وعباداتهم، لأنهم كانوا يشاهدونها في الدنيا ويشهدونها معهم. إنذار الملائكة عليهم السلام للكافر عند موته بالعذاب. قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فإذا نزل الموت بالكفار وصاروا في غمراته وشدائده، بسطت الملائكة إليهم أيديهم بالضرب والزجر، كما قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، وهم يضربونهم ويقولون لهم تعنيفا وإغلاظا: أخرجوا أنفسكم، أي أرواحكم من أجسادكم، اليوم تجزون عذاب الهون، أي اليوم تهانون غاية الإهانة والإذلال بسبب أنكم كنتم في الدنيا تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله صلوات الله تعالى عليهم. وهكذا غمرتهم الشدائد غمرة فوق غمرة كما يغمر الماء الغريق، وازدحمت عليهم الكروبات وتوالت عليهم الضربات بمقامع الحديد والعياذ بالله تعالى.